أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
آمين.
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في رواية من بداية الدورة بدي أقراها، تركت أنا للأواخر. معروفة هي رواية حماد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام. حماد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وحتى عاش إلى ما بعد الإمام الصادق عليه السلام. هذه رواية طويلة تفسر لنا كيفية الصلاة التي يحبها الله تعالى، لأن من يصلي في هذه الرواية أو من توصف صلاته في هذه الرواية هي صلاة الإمام الصادق عليه السلام. فمش هنعلق كثير على تفاصيلها، ولكن ندعو الله تعالى أن نوفق لتطبيق ما فيها. فحماد بن عيسى قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما، هي طويلة بعطيكم المصدر لأن تكتبوها هلا صعبة. قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد، تحسن أن تصلي؟ تعرف تصلي يعني مضبوط؟ قال: فقلت: يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. حريز كمان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، له أصل، له كتاب في الصلاة معروف في ذلك الوقت، مكتوب في أحكام الصلاة وتفاصيلها. فقال: أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. فقال عليه السلام: لا عليك يا حماد، قم فصلي. قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة، فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. فقال عليه السلام: يا حماد، لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. لا تحسن أن تصلي، كما ذكر العلماء، مش أن صلاته باطلة من حيث الشروط، ولكن هي غير تامة، يعني غير تامة بالنظر إلى آداب الصلاة ومستحبات الصلاة كما يحب الله تعالى أن يصلي العبد له. والإمام عليه السلام هذه الجملة خطيرة: يا حماد، لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد: فأصابني في نفس الذل، فقلت: جعلت فداك، فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا، يعني واقف جالس وسنسلة الظهر مستقيمة منتصبة، فأرسل يديه، يعني أطلق يديه، يعني أسبل يديه، مدن يعني إلى ناحية الفخذين، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه، يعني الأصابع شبه أن يكونوا مضمومات، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر 3 أصابع منفرجات. يعني هو الواقف المصلي بتحط أنت 3 أصابع هالقد موجود بين القدمين بهالشكل، مش الواحد يفتح إجراه وما ياخذ راحته. هذه هي الطريقة المحبوبة. قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر 3 أصابع منفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة، باتجاه القبلة أصابع الرجلين مش منحرفين عن القبلة، لم يحرفهما عن القبلة، وقال بخشوع: الله أكبر. ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم، ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات، مش مضمات، منفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه، ضاغط عليهم حيث كأنه راجعين إلى الخلف، حتى استوى ظهره، حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فقال: سبحان ربي العظيم وبحمده. ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام، قيام تام وانتصاب تام، قال: سمع الله لمن حمده. ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يديه، بين يدي ركبتيه حيال وجهه. ثم سجد، طبعا نزل، وبرواية تانية أنه يستقبل الأرض بيديه. ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع، يعني حط الكفان بمستوى السجدة مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه. هالركبتان يعني بوجه ركبتاه، يعني أنت ساجد والكفان بيكون على مستوى الركبتان، بل يكون هذا بس عبر هذا التعبير بين يدي ركبتيه، يعني في وسط الركبتين، يعني مش راح يجوا الكفان على نفس مستوى الركبتين، وإنما الكفين بين الركبتين. هي معناته ايه، بس انه يذكر في روايات اخرى انه يكون مستوى الابهام على مستوى الحاجبين. فما بيكون الكفين طالعين عن مستوى الركبتين، وإنما على مستوى الركبتين، بل قليلا ما داخل الركبتين، إذا بتمد خط أنت من الركبتين للكفين. فقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم، على ثمانية أعظم، على ثمانية، على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها. ثمان أعضاء على الأرض، سبعة منها فرض يسجد عليها، وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة مستحبة. ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد على فخذه الأيسر، وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر، هذه الجلسة المعروفة، وقال: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية، وقال كما قال في الأولى، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض، مجنحا كالجناحين للطير، مش بحط، مش بحط ال شو بتسموه هذا
السطوع،
لا ساعد، ساعد على الأرض، وإنما مرفوعة عن الأرض كالجناحين بالسجود، بالركوع نفس الشيء.
بقولوا مرة مستحبة،
إيه المرة، شايف كلها طبعا مجموعة من الروايات تاني بتبين. لا أعوذ بالله مع الرجل لا، بالعكس حتى البعض يستفيد الكرامة. إيه لا عادي
مش شاك. لا مش شاك.
لا عادي
بس
آه هي هذه هاي جناحين، مهم هذا ما يكون على الأرض، اليدان أن لا تكون كلها على الأرض. لا لا ترفعون جناحين إيه هاك، وهذا ترفعون شوي تجاه قلنا إيه هاك، إيه هذا السجود. ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض من ذراعان، فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومة الأصابع وهو جالس في التشهد، يدان على الفخذان مضمومتي الأصابع باتجاه القبلة وهو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صلي. والحمد لله رب العالمين. كان الكلام في الاستقراء، وقلنا إنه الاستقراء طبعا هو مذكور هنا من طرق الاستدلال المباشر عند الماتن هنا، وهو الانتقال من الخاص إلى العام. طبعا نحن قلنا أن القياس هو الانتقال من العام إلى الخاص، ولذلك إذا كانت المقدمات سليمة صادقة لابد أن تكون النتيجة صحيحة صادقة، هذا في القياس. لماذا؟ لأن هذه النتيجة هي موجودة في المقدمات، لأن النتيجة جزئية، وقلنا أن المقدمات فيها مقدمة كبرى اللي هي العام، وانتقلنا من العام إلى الخاص. أما في الاستقراء فهو الانتقال من الخاص يعني من الجزئيات إلى العام، لذلك ليس من الضروري أن تكون النتيجة صادقة، لأنه أن يكون عندك 4 رجال يلبسون مثلا القميص ليس معناه من النظر إلى 4 رجال أن كل الرجال يلبسون القميص، لأنه إذا طلعت بقاعدة كلية كل الرجال يلبسون القميص هذا بيشمل 4 صح، طيب ما هذه القاعدة الكلية تشمل باقي الرجال، ومن بين باقي الرجال من لا يلبس القميص، فبتكون هذه النتيجة العامة غير صادقة. إيه ناقص. فلذلك بما أنه الانتقال هو من الجزء إلى العام الذي يشمل الجزء وغير الجزء، فلذلك ليس دائما تكون القاعدة والنتيجة صادقة، واضح؟ لذلك هذا استقراء ناقص يقولنا عنه. وكلام المنطقيين عادة هو في الاستقراء الناقص، لما بيذكروك حجة هو عبارة عن الاستقراء الناقص، لأنه لو كان استقراء تاما في الدقة يرجع إلى القياس ببيان ما. فذكرنا أن الاستقراء التام هو تتبع وتفحص كل الجزئيات، يعني في حالة يكون هذا ممكنا فساعتها تكون النتيجة صادقة وتفيد يعني العلم واليقين. الاستقراء الناقص تتبع جزئيات معدودة للوصول إلى نتيجة عامة، فتكون النتيجة ظنية غير يقينية.
غير يقينية بس سألت حد عن غير يقينية.
لا طبعا ناقص طبعا مستفيدكم. هلأ بيجي المصنف هنا ماذا سيفعل؟ يريد أن يقسم الاستقراء إلى قسمين، الاستقراء المعلل والاستقراء غير المعلل. بالبيان اللي حنذكره مختصرا سيصير الاستقراء الناقص يعطي نتيجة يقينية لأنه معلل، ويرجع هذا في الدقة إلى القياس. أما أن يبقى استقراء وأن يبقى ناقصا ويعطي نتيجة ظنية كيف يكون يقينيا ويفيد العلم؟ مستحيل. الاستقراء طبعا الأساس التقسيم هو بالنظر إلى اكتشاف العلة والسبب وراء هذا الحكم الذي نعطيه وعدم اكتشاف العلة. فهنا يقول أنه تارة نتتبع بعض الأفراد ونلاحظ حكم كل الأفراد المتتبعة، وبعد هذا التتبع نضع يدنا ونظرنا على سبب وعلة الحكم الملاحظ في كل فرد من الأفراد التي تتبعناها. واضح؟ من هنا نخرج بقاعدة كلية تكون يقينية لوجود العلة في كل أفراد الشيء، لأن عندنا قاعدة أن المعلول لا يتخلف عن العلة. يعني إذا كانت العلة هي سبب هذا الحكم، أينما ستكون هذه العلة سيكون هذا الحكم. فإذا أنا تتبعت 5 أفراد من الإنسان مثلا ووجدت 5 عندهم حكم معين، وعلمت أن علة هذا الحكم في هذه 5 هو ألف، اسمه ألف العلة، وأعرف أن ألف اللي هي علة هذا الحكم اللي اكتشفته موجود في كل البشر، ساعتها هذا الحكم سيكون عاما ويشمل كل البشر، لأن علة الحكم الذي وصلت إليه بتتبع 5 أفراد موجود في كل أفراد الإنسان، فساعتها هذا الحكم سيكون موجودا في كل أفراد الإنسان، فساعتها هذا يكون صح استقراء ناقص، لأن التتبع لم يكن لكل الجزئيات والأفراد، ولكنه يفيد العلم لاكتشاف العلة. واضح؟ فلو فرضنا تمكنت من التتبع سيكون هذا التتبع فقط من باب أنه الاطمئنان والتماس وجود العلة أو التماس صحة الحكم في كل الأفراد، ولا أصلا لست بحاجة إلى ذلك. نضرب مثال اللي هو نفترض أنه كان عندنا يعني كان في باحث وهناك عقاقير أدوية، هذه العقاقير الأدوية تسبب الإسهال، فإجوا عطوا هذا العقاقير بالأول إلى 20 شخص ووجدنا أن هذه العقاقير تسبب الإسهال عند هؤلاء 20. المفروض نطلع بقاعدة نقول أنه كل من يتناول هذه العقاقير من الناس فيتسبب أو يتأثر بالإسهال. بتقلي هذا الاستقراء ناقص. أقول لك كيف يمكن أن يكون هذا معللا، يعني نكتشف العلة في عدة طرق مذكورة في بعض الكتب. نذكر هذا المثال أنه نفترض هذا الدواء مركب من 4 عناصر، واضح؟ عادة مش هيك بركب الأدوية من عناصر كيميائية، العنصر ألف، العنصر باء، العنصر جيم، والعنصر دال، واضح؟ فجئنا إلى المختبر وسحبنا العنصر ألف من الدواء، فبقي هذا مركبا من باء وجيم ودال، وأعطيناه لعدة أشخاص، وجدنا أن هذه الأدوية بالعناصر الثلاثة أثرت الإسهال، صح؟ رجعنا شلنا العنصر باء وتركنا العنصر ألف، فصار عندنا ألف جيم دال، وأعطيناها للعشرين شخص سببت الإسهال، واضح؟ رجعنا شلنا العنصر جيم، تركنا ألف باء دال، عطيناهم للعشرين شخص لم يسبب الإسهال
جيم.
فأول احتمال إنه جيم هو العلة وراء الإسهال. برجع بشيل أنا دال وبخلي ألف باء وجيم وبعطي للعشرين شخص بشوف أنه يسبب الإسهال، فهنا أكتشف بأن علة الإسهال ما هو؟ هو العنصر جيم. لا، ما دال لما شلته حطيت جيل عطى إسهال، فهو العنصر جيم هو علة الإسهال. فساعتها أطلع أنا بنتيجة وأقول إنه كل من يستخدم هذه العقاقير يصاب بالإسهال. بتقلي ما أنت كيف بتقولي الكل؟ بركي فقط هود 20 لحالة معينة، أو نفترض 20 أشخاص، بركي بأشخاص تاني لا يسبب الإسهال. أقول لك قد اكتشفت العلة اللي هو
مش منطق.
ها؟
مش منطق، شو بس العشرين لا ما جابوا كذا واحد اختلف شكلات من الناس اللي قبل
بالبلد. كيف؟
من حالة بس نعمل دواء مثلا الشركات مش بيجيبوا أشخاص بجربوا عليهم
أو حيوانات أو أو بيكونوا مكتشفين هن العلل، مع أن في علل بالاختبارات، بيشوفوا جسم الإنسان بيحللوا، بيشوفوا هذه العناصر، بيعملوا بالمختبرات، نفترض أنه الشيء من أجزاء الإنسان مع هذه، بيشوفوا كيفية تأثيرها وبيطلعوا بالأدوية.
كل شيء اسمه إنسان.
إيه، فهذه الأجزاء موجودة في كل الناس، هي سهلة. هيدا نحن ذكرناه مثال أنه تمل أنت عندك 6 مليار شخص، فكيف أنت بتكتفي ب20 شخص لتعطي ضابطة كلية أنه كل من يأخذ هذه العقاقير يصاب بالإسهال؟ إن نحن لأننا اكتشفنا العلة اللي هو وجود المادة جيم، والمادة جيم يستحيل أن تدخل في جسم الإنسان ولا تسبب الإسهال، فهي علة شو؟ هذا الإسهال. فهذا الاستقراء هو ناقص ولكنه معلل. وساعتها كيف نرجع هذا إلى القياس؟ نقول علة الإسهال هي جيم، علة الإسهال هي جيم، وجيم موجودة في العقاقير، المقدم الثاني، فالعقاقير تسبب الإسهال. قياس، مش قياس هذا؟ مقدمة زائد مقدمة عطت نتيجة. فمرجع الاستقراء الناقص المعلل هو إلى القياس، وقد مر معنا أن القياس متى سلمت المقدمتان يلزم أن تسلم النتيجة. أما القياس الاستقراء الناقص غير المعلل فلا يفيد اليقين، وإنما يفيد الظن. مهما قوي هذا الظن، لا يوجد عندنا دليل على أن هذا الظن حجة، بل عند العقلاء وعند الشرع وعند الكل الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يفيدني العلم، فلا يستفاد منه في العلوم.
يفيدنا استقرار المعلل
ولا؟ إيه طبعا، ما هو الاستقرار المعلل هذا اللي بيشتغلوا فيه علماء الطبيعة وباقي علماء الطبيعة. أصلا الاستقراء هو الأساس في العلوم. طبعا بالمظفر يأتي معكم، هو قسم ذكر 4 أنحاء للاستقراء. طبعا ذكر هو على أنه الضوابط الكلية الموجودة في العلوم عادة نستفيدها من الاستقراء. فإذا كان الاستقراء الاستقراء ناقص، طبعا لأنه ما فيك تتبع عند كل الجزئيات في العلوم، فإذا كان يفيد الاستقراء الناقص يفيد الظن، فساعتها نحن علومنا قائمة على الظن. هذا بيؤدي أنه تتدمر، تتهدم شو بنياننا الفكري والعلمي يتهدم. فأم ذكر هذه الشبهة وقال ولكن لابد من أن نميز بين أنحاء 4 من الاستقراء، واحدة منهم المعلل فإنها تفيد العلم، وغير المعلل في واحدة منها استقراء حدسي، هذا كمان يفيد العلم لأن العقل يحكم بالبداهة بالقاعدة الكلية. هذا علومنا اللي هي قائمة على الاستقراء من هذا القبيل. عالم الطبيعة نفس الشيء، ما ممكن أنه يجيب كل فيران العالم أو كل ناس العالم أو كل خلايا العالم، لا، بعض الخلايا مع المادة ويعمل معلوماته وعنده مكانات وما إلى ذلك مع المشاهد الدقيقة مع التسجيل ويصل إلى ضابطة كلية وتكون ناجحة. لماذا؟ لاكتشاف العلة ونحو ذلك، ما سيأتي معكم في منطق المظفر إن شاء الله. تفضل.
شكل الاستقراء، شكل القياس، الجيم، مثل جيم، كل دواء يحتوي على جيم يؤدي
الإسهال، أي شيء هو جيم وما بيكون بدي يعمل إسهال إذا دخل في جسم الإنسان، لأنه اكتشفنا أنه علة للإسهال، والعلة لا تختلف عن المعلول. يعني مستحيل تقلي أنت إنه وجود نار على الورقة غير الرطبة وما تعطيش إحراق، مستحيل ما تعطيش، لأنه المعلول مجرد وجود العلة لازم يطلع. يستحيل أن توجد العلة التامة من وما بيصير في النتيجة، ما فيش مجال. فنقرأ أقسم الاستقراء المعلل هو ما يعمم فيه الحكم على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته. وطبعا القاعدة تقول أنه العلة عند وجودها لابد أن يتحقق المعلول، كما في مثالي الغاز والمثلث المتقدمين. فإن العالم الكيميائي إنما عمم الحكم إلى جميع جزئيات الغاز التي شاهدها أثناء التجربة، هي نوع من أنواع التغيرات الطبيعية، ويؤمن أيضا بأن كل تغيير طبيعي لابد وأن يستند إلى علة، وبملاحظة تكرار التجربة على أنواع مختلفة من الغازات انتهى إلى أن زيادة الضغط هي علة قلة الحجم. وبما أنه يؤمن أيضا بأن الغازات على اختلاف أنواعها ذات طبيعة واحدة من حيث هي غازات، وضع قاعدته العامة، طبعا مرجع إلى علم الطبيعة، فعلى أساس من إيمانه بوحدة العلة وبوحدة الطبيعة في جميع الغازات، وضع قاعدته العامة المذكورة في أعلاه. وهكذا العالم الرياضي ومثله ما غيرهما من العلماء في مختلف حقول العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعية وغيرها. طبعا تفصيلها ما يفيد العالم الرياضي والطبيعي بالدقة منطق المظفر، يعني في نوعين نحوان من الاستقراء. الاستقراء غير المعلل، وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل، كما هو الأمر في أغلب الإحصائيات والتصنيفات العلمية. مثاله الحكم على كل من تختم بخاتم عقيق بالإيمان. واضح؟ الحكم على كل من تختم بخاتم عقيق بالإيمان. والله أنا تعرفت على 5-10 لابسين عقيق وهن مؤمنين، فبقول ساعتها أنه كل من هو لابس العقيق فهو مؤمن. هو استقراء ناقص، لأنه أنا ما اتبعت كل لابسين عقيق لحتى أعرف أنه كل من يلبس العقيق فهو مؤمن.
زمن هلأ مش من زمان،
وين ما كان شوف لا علي ولا من يحزنون. عندك أنت نصدر مليار شخص، هي عندك 500 شخص يلبسين عقيق. إذا أنا متعرف على 10 مؤمنين والعشرة بيلبسوا عقيق، هل هذا بيكفيني أنه طلع قاعدة يقول كل من يلبس العقيق فهو مؤمن؟ طبعا لا. والدليل أنه نعرف ناس يلبسين عقيق مش مؤمنين. تفضل. مش عقيق أصلي، هذا نحن عم نحكي عن عقيق الأصل. والله الحمد لله. كيفية الاستدلال بالاستقراء. في الواقع ذكرنا ما هو الاستقراء الناقص، وهو تتبع جزئيات معينة وملاحظتها بإحدى الحواس لا سيما البصر، فألاحظ وأشاهد هذه الجزئيات. واضح؟ عادة هيك جزئيات أفراد ألاحظها بالبصر وأحكم، وألاحظ هذه الجزئيات وألاحظ هذا الحكم الموجود مع هذه الجزئيات. يعني هذا الجزئي الأول محكوم بكذا، والثاني والثالث والرابع، وهذا أراه بالمشاهدة، فأخرج بقاعدة كلية. ومن الاستقراء الناقص التجربة العلمية، كما يفعله الصيدلي مثلا وعالم الكيمياء في المختبر، حيث يهيئ لفعله ظروفا معينة، ظروفا خاصة، يعني من جهة الجو أحيانا قد يحتاج هذا الاختبار إلى نفطر الدرجة حرارة معينة، ف يعني بدور المكيف على درجة معينة من الحرارة، وترتيبات معينة يعرفها أهل الاختصاص، وتكون عنده أدوات معينة، ويقيم بعض التحليلات في كمية من الجزئيات ليصل إلى نتيجة معينة بعد جهد معين. فعالم الطبيعة مثلا يتتبع بعض الظواهر الطبيعية كظاهرة شروق الشمس، هذا عالم الطبيعة، فيلاحظ بعض الأمور فيخرج بنتيجة معينة. كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ بالمشاهدة. عم نضرب نحن مثال على أنه ما يتم الاستقراء فيه من خلال المشاهدة والبصر، واضح؟ كما كعالم الطبيعة يخرج إلى الطبيعة فينظر إلى الجزئيات الموجودة كنظره إلى الشمس إذا كان يريد أن يصل إلى نتيجة معينة. تفضل.
مثال الشمس تشرق الشرق والغرب والغرب، هون في استقراء تم
الاستقراء. هل إنه بتشرق من الشمس أو لا؟
لا،
بده يطلع بقاعدة فيتتبع لمدة أيام طويلة شروق الشمس ليصل إلى شيء هو يريد أن يصل إليه، مرتبط بشروق الشمس وبعض الأمور التي تحدث عند شروق الشمس، حتى يطلع بنتيجة إنه كلما أشرقت الشمس فبيصير مثلاً 1-2-3 في الجو مثلاً. فهنا لن يأخذ هذا العالم الشمس إلى المختبر، ولا الإشراق سيأخذه معه إلى المختبر، هذا لا يتم إلا بالمشاهدة. مثلا وزير التعليم، وزير يلاحظ نشاط طلاب مدرسة بلدته، فيلاحظ تفاعلهم في الدرس ومدى نشاطهم ومستوى العلم عندهم، هل هناك تراجع مثلا في السلك العلمي، ليس هناك تراجع وما إلى ذلك. هذا يحتاج إلى شو؟ يحتاج إلى ملاحظة وإلى تتبع. نفترض بيوكل المعلم بيحضر بنفسه يلاحظ تفاعل الطلاب ويكتب هذه النتيجة يوما بعد يوم لفترة طويلة حتى يطلع بنتيجة. فعم نضرب أمثلة نحن، فلن يأخذ الطلاب مثلا إلى المختبر، فعم نفصل نحن أنه الاستقراء في شيء يحتاج إلى مختبر وشيء يكتفى به بالملاحظة والمشاهدة. فالطريقتان يدخلان تحت عنوان الاستقراء، إلا أن الأول وهو ما يسمى بالاستقراء يكون بواسطة الحواس لا سيما البصر. يعني هن اللي يعني اللي بالدقة اللي هن بيسموه استقراء فعلا هو هذا اللي بيكون شو؟ بالمشاهدة، اللي بيكون بالبصر، واضح؟ اللي هو مثل الأمثلة اللي ذكرناها. ولا يحتاج أن يجعل جوا معينا وظرفا معينا هو بنفسه يختلقه. اللي بده يسوي مختار برد قلنا بيكون في برد، ولكن يحتاج إلى أن يخلق جوا حارا مثلا، فهو بده يعمل عوامل معينة حتى يصل إلى النتيجة. أما في التجربة الأمر الثاني اللي نحتاج إلى خلق جو معين، ليس أنه شيء معين في التكوين فقط ألاحظه، وإنما أنا أحتاج إلى أن أفعل شيئا وظرفا معينا اللي هو بالمختبرات نسميه تجربة. تسامح نسميه استقراء لأنه فيه تتبع، بس الاستقراء هو الذي يتم بالمشاهدة، والأمر الثاني هو يسمى بالتجربة. فلا بد للمجرب من التوفر على بعض العوامل والظروف هو يهيئها، كتهيئة المختبر مثلا فيجعلها ضمن حرارة خاصة وفي وقت معين مثلا في الليل، في بعض الأمور تحتاج إلى الليل، مش هيجي هو أحيانا بالنهار، شغل بالنهار موجود نفترض مثلا، عادة هيك الشغل بيعتم الغرفة وبيلبس نظارات معينة بيقدر إنه يقشع ما موجود في هذا العتمة حتى يرى حكم الجزئيات المحللة في الليل مثلا، وفي النهار عند الضوء ما حكمها وانفعالات هذه الجزئيات وما إلى ذلك. طبعا هذا أهل الاختصاص بيعرفوه. فهون هناك خطوات لتتم هذه المرحلة، يعني هذه التجربة تحتاج إلى شو؟ إلى خطوات عملية دقيقة يتبع هذا المجرب، واضح؟ لنجاح إذن عملية الملاحظة والمشاهدة أو عملية التجربة لابد من اتباع بعض الخطوات، لابد من تحديد ما الذي يطلبه من خلال الملاحظة والتجربة. هذا الأمر طبيعي، تعيين الهدف وتصور الهدف حتى اشتغل على وفق هذا الهدف وما أريد أن أصل إليه. لابد أن يدقق في جهة ما يطلبه فقط، لأنه أحياناً أنا ألاحظ نفترض خلايا حاطتهم أو الشمس مثلاً عم بلاحظها، ما أنا بوقت ملاحظة للشمس ما قد لاحظ لون الشمس، قد لاحظ مثلاً حجم الشمس، قد لاحظ مثلاً تفاعل الطيور عند شروق الشمس، زقز هو 100,000 شغلة، بس أنا هذا مش المطلوب عندي، فلا بد أن أدقق فيما أريد، ولا أشوش نفسي في وقت تدقيقي بالأمر ألف صار أني أنظر إلى باء وأنظر إلى جيم، هذا لا ينتج لي، يعني لا يضمن لي سلامة النتيجة اللي بدي أوصل لها بعد العمليات التي سنذكرها. فلا بد أن يدقق النظر في شو ما يهم النتيجة التي يريد أن يصل إليها من دون أن يشوش انتباهه بأي شيء آخر غير المطلوب والمراد. فإذا أراد أن يتتبع مثلا طعم التفاح في بلدته لا بد من التركيز فقط على الطعم، لا أن يلتهي مثلا بشكل التفاحة، بعرق التفاحة، بالأوراق مثلا على التفاحة، بلون التفاحة وما إلى ذلك، بحجمها مثلا، لأن ذلك سوف يؤدي إلى خلل في دقة مطلوبه.
شايك التين
تين رزقك الله التين إن شاء الله. فأهل العلم حينما يريدون الوصول إلى نتائج دقيقة لابد أن يدققوا فيما يهم هذه النتيجة والمراد. الأمر الثاني من الخطوات، لابد له من التأمل في كل حكم ونتيجة يصل إليها بالنسبة لكل جزئي يتتبعه أو يتم عليه التجربة، لأنه لذلك لابد من ورقة عمل التجربة بالجزء الأول، تبع بالدقة ما أريد النتيجة اللي وصلت لها لازم اكتبها، أما اعتمد على الحفظ أو اكتب شيء إشارة سريعة هذا لا يفيد في دقة النتيجة، بدنا نوصل نحن عم نأسس علم نوصل إلى قاعدة يستفيد منها العقلاء ويبنى عليها حياة الناس، فلا بد من دقة أولا ليكون هو ناجحا، وثانيا شو ليتم الاستفادة من هذه القاعدة الكلية من دون إضرار بالمستفيدين منها. فلا بد أيضا من التأمل بكل جزئي وحكم كل جزئي، فيدون كل ما يستنتجه ويطبق على ذلك قواعد علمه. إذا كان العالم الكيمياء بيعرف والله إنه هذه الأمور والله في ثوابت عنا بالعلم، كمان برتبها مع هذه الملاحظات، بالنهاية كل واحد صاحب اختصاص بيعرف، وعلى أساس مثلا الطبيب على أساس ما تعلمه في الطب يحلل ويكتب. هي الخطوة الثانية اللي هو التأمل وتسجيل بالدقة ما يصل إليه بالنسبة إلى حكم كل جزئيين. الخطوة الثالثة، وبعد كل هذه الدقة والتأمل والتدوين وتطبيق قواعد علمه على الأمر المستقرأ أو الأمر المجرب، لابد أن يأتي ويقارن بين هذه الأحكام التي حصلها ويخرج بنتائج مركوزة، شوفها كلها نفس النتيجة، يوصل إلى نتيجة قاعدة عامة إذا كان مثلا معللة، والمفروض أنه معللة كما هو الحافل مختبرات. بعد الانتهاء من مرحلة التدقيق والملاحظة والتدوين والاستنتاج، وهذه كلها تمثل شو المرحلة الأولى، هذه كلها تمثل المرحلة الأولى اللي ذكرناها، تتبع الجزء نتيجته حكمه كتابتها تطبيق القواعد المقارنة بيناتها، هذه كلها تسمى المرحلة الأولى للاستدلال بالاستقراء. هذه كلها لما بيطلع وبينتهي منها ينتقل إلى المرحلة الثانية، يعني بتقول أنت ما أنت انتهيت وصلت إلى ضابط، قبل الآن بتراجع عن كلمة معلل اللي ذكرته، بالأول نحن استقراء ناقص، وصل إلى استنتاج بالنظر إلى شو كل ما سجل، بتقول له هل هذا يكفي في إعطاء ضابطة كلية؟ نقول لا، الآن تنتقل إلى المرحلة الثانية. طبعا هاللي جاي أذكرهم هذه موجودين حتى بالنظريات العلمية بأي شيء، حتى بالنسبة إلى وجود الله تعالى اللي بيقوله بيذكروا إن احتمالات، نفترض هذه بالبداية تكون كالاحتمالات، ولكن تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى ضوابط عقلية ما منخالفها،
انه والله شنو ممكن ان يكون هو الموجد للكون. بتحط انت تعمل انت تتبع وهذا المرحله الثانيه خاصه تفيدنا. وهيك ناقش الملحدين العلماء المختصين. المرحله الثانيه بسموها مرحله الفرض. الاولى كانت هي عباره عن خطوات علميه، واضح، اللي هي مرحله المشاهده والتدقيق. الان مرحله الفرض يعني بعد ان وصل الى نتيجه معينه من خلال الاستقراء يريد ان يعرف ما هو السبب وراء هذه النتيجه، هذه الاحكام اللي شاهدها في الجزئيات، ما هو السبب وراء هذه النتيجه حتى يخرج فيما بعد ذلك الى قاعده كليه. اذا اكتشف العله والسبب، هنا يتامل وياتي براي معين يظن بالبدايه لا فيش بين ايديه، لابد ان يحتمل، لانه لكل شيء لابد له من عله، فيقف هنا ويقول من المحتمل ان تكون العله وراء هذا هو الف او باء او جيم. اذا ما حد فرضيات وعين ما ممكن يركز بحثه على ما عين للوصول، لابد انك تحتمل من خلال علمك، تحتمل علتين او ثلاثه علل، ثم بتجي بتشتغل على كل واحد من المحتملات وقد تصل الى ان واحده منها هي العله فعلا وراء الحكم والنتيجه التي وصل اليها هذا الباحث. يعني يفرض سببا معينا يحتمل كونه السبب، مثلا بعد تتبع تمدد المعدن عند إلقاء النار عليها، مش قلنا أنه المعدن يتمدد بالحرارة، هو شاف هذه العملية مع أكثر من معدن، يقف ويقول يحتمل كون سبب تمدد الحديد هو الحرارة التي تصيبه فينفعل ويتمدد. مثال بسيط إسا، بس الأمور أعمق من هيك عند أهل الاختصاص. وقد يكون مصيبا بالنظر إلى هذا الاحتمال، وقد لا يكون مصيبا، بس المهم أنه حطه محتمل ورح يجي يشتغل على هذا الاحتمال. نعم، بعد ذلك وضمن ضوابط معينة يصل هذا المستقرئ أو المجرب إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية كانت الفرض والاحتمال، بفرض أنه يكون السبب وراء هذه الأحكام والنتيجة هو ألف. الآن أنتقل إلى شو؟ مرحلة القانون. هنا يخرج بالقاعدة الكلية العامة فيقول السبب وراء تمدد المعدن هي الحرارة، الأثر لهذا الدواء هو التداوي من وجع البطن ويؤثر سلبا في الحامل مثلا. شغل معين بعد ما جاب الدليل على أن السبب يقينا هو هذا اللي احتمله، لذلك يقولون أنه هلا من كفي. شروط المرحلة الثانية، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الفرض لابد لها من شروط. قلنا أنه طبعا المادة شوي جافة لأنه ما لها دخل فينا، ولكنه معلومات. شروط المرحلة الثانية، شروط المرحلة الثانية، قلنا أن المستقرئ أو المجرب بعد الوصول إلى نتيجة ما لابد أن يفرض سببا يفسر هذه النتيجة التي وصل إليها. هذا السبب الذي يفرضه يشترط أن لا يتعارض ولا يتصادم مع القوانين العلمية والعقلية والوجدانية الثابتة. في عندنا قواعد عقلية، اجتماع النقيضين محال. عندنا قواعد علمية ثابتة في علمه، في علمه هو هذا المجرب أو في علم آخر. في أمور وجدانية أراها يعني لا يشك فيها أي عاقل لأنه موجود منشوفها كلنا. فهذا الفرض اللي بدي يحطه يشترط أنه ما تكون شو منافية للضوابط، كما لو افترض هذا الملحد أن يكون هذا الكون من دون سبب، وأنما فقط هناك مادة انفجرت وانتهى الموضوع، وهل مادة من دون سبب؟ هذا يخالف ما نعتقد به بالوجدان أنه لابد لكل معلول من علة، ولا يمكن أن تقول أنه يحصل شيء من دون سبب. فبسرعة هذا لما بيحط هذه الفرضية أصلاً منشير هذا الفرض من البحث، إنه فرض أن لا يكون هناك سبب وراء هذا الكون، منشيله. نعم، هناك من يقول إنه السبب وراء هذا الكون إنه والله مادة وجدت فانفجرت وأعطت الكون. نأخذ سبب جيد إنه الانفجار سبب هذا الكون الموجود، بس منرده بعدين في الخطوات الآتية. بس إنه منقبل فيه كسبب كفرض في ضمن هذا البحث. فهذه الضوابط كقانون العلية وكقانون أن اجتماع النقيضين مستحيل. فنفترض شخص استقرأ في مكان ما ووجد أن نسبة البطالة أي التعطيل عن العمل كبيرة جدا، فيفرض سببا لذلك ويقول أن السبب وراء ذلك هو أن الإنسان لا قدرة له على كثير من الأشغال والأعمال. هذا لا يقبله العقل. شو أول شيء، في ناس عندها قدرات عالية جدا، ثانيا الأعمال كثيرة تنسجم مع مختلف القدرات، لأن كل الناس الذين شو اسمه لا إعاقة عندهم لديهم القدرة. عم نشوف نحن والله إنه الذين لا قدرة لهم هذي معدودين، أو بيطلعوش نسبة 1-2-3-4-5% من الموجودين حتى تقول إنه هذا السبب وراء البطالة. هذا شو قلنا عم نحكي شروط المرحلة الثانية لحتى شو ناخد شيء نحتمله أنه السبب. هذا الشرط الأول إنه هذا الفرض لا يكون مخالفا للضوابط العلمية. الشرط الثاني يشترط في الفرض يعني السبب المذكور كاحتمال للنتيجة التي وصل إليها، يشترط أن يكون قابلا للاستدلال عليه وإقامة البرهان عليه، لأن الهدف هو الوصول إلى قاعدة عامة يقينية، فلا يصح أن يفرض شيء ثم حين يأتي الباحث إلى مرحلة اختيار الفرض والسبب الصحيح فعلا اللي هو مرحلة الاستدلال للخروج إلى قاعدة عامة، يصل إلى هناك ويرى أنه لا يصح الاستدلال على هذا الفرض. واضح؟ فإذا ما فيك تستدل عليه فما فيك تطمئن إلى أنه هو الفرض، إلى أنه هو السبب فعلا، فما فيك ساعتها توصل إلى قاعدة كلية. نفترض أنه بعد استقراء عدد من الطلبة ووجدناهم يتكلمون العربية، فيقول الباحث أن السبب وراء ذلك أنهم ولدوا في العراق، والحال أن هذا الفرض وهي الولادة في العراق تنطبق على بعض الطلبة فقط، فلا يمكن بعد ذكر هكذا فرض الخروج بالنتيجة كل طلبة العلوم الدينية يتكلمون العربية. توصل بتلاقي أصلا أنه هذا ما بينسجم أصلا مع البحث اللي عم نسويه، يعني هيك فرض مش مقبول لأنه لا يفيدنا في الخروج بقاعدة عامة. طبعا نستعجل إسا لأنه ترجعوا بتقرون أنتو إثبات الفرضية. هنا نذكر بالشرط الثاني. طبعا وصلنا نحن إلى المرحلة
ما قبل
الأخير اللي هو إثبات الفرضية. هنا نذكر بالشرط الثاني، أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة والاستدلال على صحتها أو فسادها. السؤال كيف يتم هذا الاستدلال لإثبات صحة الفرضية؟ طبعا ما ذكر هنا هي طريقة عامة يمكن أن تسري في العلوم لإثبات الفرضية ولإثبات السبب المحتمل وراء النتائج المحصلة. يأخذ المستقرئ الفرضية والسبب الذي احتمله ويكون بينها وبين النتيجة التي لاحظها علاقة العلة والمعلول، فيدعي إذن في بداية الأمر أن هذه الفرضية وأن هذا السبب المحتمل هي علة والنتيجة هي المعلول. ولا ننسى أن هناك كذا ذكر المصنف لا في خمسة معايير
طرق الخمس هو
هذه معايير خمسة لقانون العلة والمعلول. يعني أنا لما بأخذ الفرضية إذا كانت الفرضية هي العلة للنتيجة فلا بد عند وجود العلة أن شو يوجد المعلول. بالواقع بالنظر إلى العلة والمعلول عندنا معايير خمسة. أحيانا تنظر إلى المعلول ليس من الضروري إذا وجد المعلول أن يكون العلة الخاصة اللي هو وجود النار يكون السبب. قد يكون أنه والله هذا الكهربائي حاطه أنت وبيعطي حرارة فليست الحرارة دائما بسبب وجود شو أنه نار. قد يكون سبب وجود احتكاك كهربائي معين تعطي حرارة. فهنا خمسة معايير وقواعد لقانون العلة والمعلول. الأولى طريقة التلازم في الوقوع، طريقة التلازم في الوجود، في تلازم بين العلة والمعلول. يعني يلزم من وجود المعلول وجود العلة، ما في شك أصل العلة لابد أن تكون موجودة، علة هذا المعلول، لأنه لا معلول بدون علة. فبمجرد تحقق المعلول وانوجاد المعلول لابد أن العلة متحققة. فهنا في فرضنا هنا بتحقق التمدد أكتشف تحقق الحرارة بناء على العلاقة التي كونتها. أنا كونت وبنات أنه هي علاقة العلة والمعلول. فإذا أنا بشوف تمدد والفرض أنه العلة التمدد هي الحرارة فلا بد إذن عند وجود أي تمدد للمعدن في أي وقت من الأوقات معنى ذلك أنه في حرارة. إذا بشوفش حرارة يعني ليست الحرارة هي العلة. طريقة التلازم في التخلف والانتفاء تقريبا هو أمر معكوس عن المعيار الأول. معناه مع انتفاء المعلول وعدم تحقق المعلول نستكشف انتفاء العلة وعدم وجود العلة. واضح؟ فإذا أنا ما كان عندي تمدد هذا المفروض باليقين أنه لا توجد حرارة أصابت المعدن، لأنه لو وجدت حرارة أصابت المعدن وما تحقق عند التمدد فالحرارة هي مش العلة للتمدد. واضح؟ فالأولى كانت بمجرد وجود تمدد يعني في علة اللي هي الحرارة حسب الفرض. الأمر الثاني معكوس أنه بانتفاء وجود معلول ما في تمدد، إذا الحرارة هي علة فإذا قطعا ما فيش حرارة. واضح؟ بانتفاء المعلول إذا العلة مش موجودة، لأنها لو كانت لابد أن يكون المعلول موجودا. طريقة الثالثة المعيار الثالث طريقة التلازم في الوقوع والتلازم في الخلف. صح. تحقق المعلول يلزم منه تحقق العلة، وانتفاء المعلول وتخلف المعلول يلزم منه انتفاء العلة. واضح؟ هذا مع بعض، لكن النظر إلى العلة والنظر إلى المعلول. عندك المعيار الرابع طريقة التلازم في التعيير. في التغيير. هذه مسألات تحقق ووقوع المعلول والعلة.
في التغير والتغيير.
هذه غير مسألة. عندكم شو مكتوب؟
التغير.
في التغير. هذه مسألة غير مسألة تحقق وقوع المعلول والعلة. بل المراد أنه إذا وقع تغيير في العلة يلزم منه وقوع هذا التغيير في المعلول. واضح؟ يعني بانوجاد العلة قلنا ينوجد المعلول. فإذا حدث تغير في العلة سيتسبب ذلك بحدوث تغير في المعلول. يعني مثلا إذا كانت الحرارة 100 هي بتأدي إلى غليان الماء، فإذا صار عندك حرارة ولكن تغيرت الدرجة من 100 إلى درجة أخرى، سوف لن يكون هذا المعلول اللي هو الغليان حاصل، رح يتغير. واضح؟ يعني إذا بالتجربة هنا لابد من درجة حرارة معينة، هذه شو من خصوصيات العلة اللي هي الحرارة. قلنا الحرارة، هل معناته أنه أدنى درجة حرارة بتأدي إلى التمدد للمعلول؟ لا، لابد من حرارة معينة. إذا تغيرت هذه الحرارة اللي هي خصوصية في العلة، سيؤدي إلى تغير المعلول اللي هو التمدد. واضح؟
واضح.
المعيار الخامس طريقة البواقي. العلة الواحدة يتسبب عنها معلول واحد في الآن الواحد. يعني لكل معلول علة مستقلة كما يعبرون. ها؟
ما
يعني. هذه قاعدة، لكل معلول علة مستقلة كما يعبرون. فعلة تمدد المعدن لا تكون علة لضغط الغاز مثلا، فإن ضغط الغاز يتخلف عن الحرارة، يعني أصلا لا يتحقق ضغط الغاز بتحقق الحرارة. واضح؟ يعني ما بتتداخل العلل بين بعضها. لكل معلول لابد له من علة تخصه. من هنا إذا هذه الأمور وجدها منطبقة على ما فرضه كسبب، بيصير يأخذ هو حرارة وبيصير يأخذ المعدن وبيجرب هو المعايير الخمسة. إذا بتتأملوا فيهم بتشوفوا، ذكرت شوي بعض الأمثلة، إذا شاف هو المعايير الخمسة عم تنطبق مع الحرارة وعم تنطبق مع المعدن، بيعرف إنه العلة هي فعلا الحرارة ضمن درجة معينة هي وراء هذا المعلول الحاصل أمامه. تفضل.
شو الفرق بين ألف وبار وهيم؟ مع بعض.
هيا.
ألف وبار وهيم.
ألف باء وجيم، إنك تنظر بالعكس. تارة أنت بتحط الحرارة مع المعدن وبتشوف إنه في تمدد. تارة أنت لا، بتشوف
تمدد.
إنه مع عدم وجود الحرارة جرب أمور تانية، بتشوف إنه إذا عم بيصير في تمدد ولا لا. بتعرف إنه ساعتها مش سببها خصوص الحرارة. نفترض إنه في ظروف معينة مثلا بالمختبر، هذا مثال التمدد.
سهل.
بتجيب أنت أمثلة تانية بالمختبر، عناصر معينة، بيصير هو يشيل عنصر مثلا كما ذكرنا في العقاقير، وبينظر إلى المعلول إذا عم يتحقق ولا لا. إذا شاف تحقق المعلول اللي هو نفتر التمدد مع أنه هناك شيء لم يكن متوفرا، فيعلم أنه هذا غير المتوفر مش هو العلة. فهو طارة بده يجيب المدعى أنه العلة، بده يجربه على المعادن يشوف في تمدد، وطارة بده يشوف إذا ممكن صار في تمدد من دون هذه العلة المذكورة. إذا صار في تمدد فمش هي هذه العلة، وإذا صارش في تمدد فإذا هي هذه العلة.
هو ألف وباء. جيم شو خاصة؟ جيم مثله بس مجموعة مع بعض.
قال في جيم طريقة التلازم في الوقوع والتخلف، وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلول. هني هو كله نفس الشيء، بس هني معايير خمسة طلعوها من نفس قاعدة العلة والمعلول. المستقرئ هنا يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود عنصر معين مشترك بين حالتين، وبعدم وجود الظاهرة عند عدم وجود ذلك العنصر المشترك. فإنه يستنتج أن من الراجح أن يكون هذا العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة، كما لو لوحظ أن ظاهرة ضعف التكوين العلمي منتشرة في مدارس متعددة تشترك في نظام تعليمي خاص، وغير منتشرة في مدارس أخرى متعددة مشتركة في عدم أخذها بذلك النظام الخاص. فإن المستقرئ هنا يستنتج أن من الراجح أن تكون على ضعف التكوين
علة الضعف،
أن تكون علة ضعف التكوين العلمي هو النظام التعليم الخاص.
نعم.
هي مسألة أنه إذا هو شاف إنه هذا السبب، ها؟ بيشوف إنه هذا السبب بيحط ساعته هو قدامه مثل جزئيان، فيأخذ هذا الذي هو السبب فيراه هذا اللي هو مدعي السبب، يجعله مع الجزء الأول وينظر إلى النتيجة، هو الضعف العلمي مثلا هون مستوى، يراه مع المدرسة الأولى وعم بيشوف النتيجة عم تعطي الضعف المستوى العلمي، عم بيشوف بالمرحلة الثانية التخلف، يعني ما في هذا العلة، وعم بيشوف إنه مش عم بيكون في المعلول. فبالمراقبة مع الجزئيان أنه مع وجود الحرارة عم بيشوف تمدد، بينظر إلى الجزئية الثانية مع عدم نسيان الجزئية الأول، فينظر أنه مع عدم العلة ما عم بيكون في معلول. فبالنظر إلى الأمرين معا بيقوى عنده ساعتها أنه هي العلة. هديك كنا عم نطبق قاعدة أولى إنه والله كل ما عم خط حرارة عم شوف تمدد، مرة تانية عم شوف إنه هل عم بيكون في تمدد من دون حرارة، المرة الثالثة عم شوف أنه يجتمع حرارة مع تمدد، وعم ينتفي التمدد مع انتفاء الحرارة، هو جماعة مع بعض حتى كله هذا يقويله إنه هي هذا العلة. يعني الآن مرحلة القانون، بعد ذلك يصل إلى القانون العام، كل معدن يتمدد بسبب الحرارة وهو الضابط الكلي الذي يصدق على جميع الأفراد والجزئيات. طبعا استعجلنا شوي فيهم ومليته، بس بالنهاية يعني بالنهاية روهم، لأنه قد ما يمروش معكم حتى بالمظفر ما مش موجودين، فبتمروا وبتقروهم أنتوا إذا في شيء بخدمتكم، يعني إذا في شيء إن شاء الله بالمستقبل بيشوفوهم بطريقة يعني أدق، هن هو بالمدرسة بياخدوهم بشكل ما. يبقى عندنا التمثيل، وغدا ننتهي من الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بكرة المخصصات
إن شاء الله تعالى.